الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. الزكاة من فرائض الإسلام العظيمة، بل هي ركن من أركان الإسلام. وسيأتي معنا في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وهي قرينة الصلاة في كتاب الله. كثيرا ما يؤتى بالأمر بها بعد الأمر بإقامة الصلاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، وهي أيضا شيء قليل من مال الغني يرد على الفقير، لا تؤثر على ماله، بل إنها تكون سببا لبركة المال وزكائه. ولهذا فإن الزكاة سميت زكاة من التزكية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الزكاة خروجها من الغني زكاة لقلبه، وقاية له من الشح: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأيضا زكاء لماله، لأن الزكاة فيها حفظ للمال، وفيها أيضا نماء للمال وبركة. و أيضا فيها مواساة للمحتاج وسد لحاجته ووقوف معه، وهذا يعين على زكاء المجتمع، لأن الغني إذا سد حاجة الفقير أحبه الفقير وترابط المجتمع، فهذا من أسباب التكافل. وبركات الزكاة على المزكي وعلى ماله وعلى المجتمع عظيمة جدا. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في تأكيد وجوب الزكاة. الزكاة واجبة، لكن أيضا تكاثرت النصوص في تأكيد وجوبها، وحث المسلم على العناية بها. وهي قليل كما تقدم مما للغني يرد إلى الفقير. قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ وسيأتي معنا: فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. قال: تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. وهذا جمع فيها جملة من الآيات والأحاديث. بدأ بقول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه الآية لها نظائر عديدة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فيها الجمع بين الزكاة والصلاة، ولهذا توصف الزكاة بأنها قرينة الصلاة في كتاب الله، قرينة الصلاة في كتاب الله، بمعنى أنه في الغالب إذا ذكر الأمر بإقامة الصلاة أتبع بالأمر بإيتاء الزكاة. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: في هذه الآية دليل على عظم شأن الزكاة لقرن إعطائها بإقامة الصلاة. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه الآية الكريمة جمع فيها بين ثلاثة أمور هي من مباني الإسلام، مر معنا الحديث بني الإسلام على خمس مباني. هذه الآية جمع فيها ثلاثة من هذه المباني: التوحيد والصلاة والزكاة، وهذه الثلاث هي أهم مباني الإسلام. ومعنى أهم مباني الإسلام أي أهم ما يبنى عليه الدين، لأن الدين يقوم على أركان، يقوم على أركان لا قيام له إلا عليها، مثل البيت، والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم ترس أو تادوا. فالدين لا يقوم إلا على هذه الأعمدة، لا يقوم إلا على هذه الأعمدة. أهمها هذه الثلاثة التي جمعت في هذه الآية: التوحيد والصلاة والزكاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذا هو توحيد الله، نفي وإثبات لا إله إلا الله، ألا يعبد إلا الله، لا يصرف شيء من العبادة إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، مثل هذه الآية: وما أمرت إلا، وما أمروا إلا ليعبدوا، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالتوحيد أعظم الأوامر، أعظم الأوامر وأجلها، بل هو الأساس الذي تقوم عليه أوامر الدين. ولهذا إذا انتفى التوحيد لم يقبل من العبد أي عمل، لم يقبل من العبد أي عمل. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. حنفاء أي مائلين عن كل ضلال وباطل، مقبلين على طاعة الله وتوحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، قرنت الزكاة كما في الآية التي قبلها بالصلاة. قال: وذلك دين القيمة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله حنفاء أي مائلين عن كل دين باطل إلى دين الملة المستقيمة وهو الإسلام.
قوله وذلك دين القيمة الإشارة إلى الثلاث، وإذا كانت توصف هذه الثلاث بأن دين القيمة يعرف من هذا مكانة هذه الثلاث في دين الله وأن عليها قيام الدين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم.
وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. خذ أي أيها النبي صلى الله عليه وسلم، من أموالهم أي الأغنياء، من أموالهم أي الأغنياء، صدقة خذ من أموالهم صدقة، مثل ما في حديث معاذ أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياءهم وترد على فقرائهم. خذ من أموالهم صدقة، ما هو أثر هذه الصدقة على هذا الذي أخذت من ماله؟ قال تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فيها هذه الصدقة التي تؤخذ من المال تطهير وتزكية، فيها تطهير وتزكية، تطهير للمزكي، طهارة من الذنوب، طهارة من الآفات، وأيضا تزكية لقلبه، تزكية لقلبه. الطهارة والتزكية هنا، الطهارة والتزكية هنا فيها تنقية وفيها أيضا تحلية للمزكي، تنقيه وتكمله، تنقيه من الذنوب وتكمله بالبركات والخيرات. وما أمروا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. الصلاة هنا المراد الدعاء، صلي عليهم أي ادعو الله لهم. فأمر الله عز وجل نبيه بالدعاء لمن يبذل ماله الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليه بالخير والبركة والنماء. نعم.
قال الشارح رحمه الله هذه الآية نزلت في أبي لبابة وأناس من الصحابة رضي الله عنهم تأخروا عن الجهاد كسلا، وهي عامة في جميع المؤمنين. وقوله وصل عليهم أي ادعو لهم، ولهذا يستحب للساعي أن يقول للمتصدق آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، رواه مسلم.
هذه لفتة لطيفة، أن الذي يخرج زكاته يستحب أن يدعى له، لأن الله أمر نبيه بذلك، قال وصل عليهم ادعو الله لهم، ويدعى له بما يناسب الحال، فهو تصدق يرجو ما عند الله فيدعى له بالثواب أن يأجره الله سبحانه وتعالى على ما بذل، وأن يبارك له فيما أبقى من ماله، أن يبارك الله له فيما أبقى من ماله. ففي الحديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بصدقة قوم، إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم أي دعا لهم، هذا امتثال من النبي عليه الصلاة والسلام لأمر الله، الله قال له وصلي عليهم، فكان إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم دعا لهم. إذن هذا من السنة، من السنة أن يدعى لمن أخرج هذه الصدقة، أخرج هذا المال طيبة بها نفسه يدعى له. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ذكر مباني الإسلام الخمسة التي يقوم عليها دين الله عز وجل، وهي خمسة أركان جمعت في هذا الحديث، وجمعت أيضا في أحاديث كثيرة، منها حديث جبريل المشهور، قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس أي أركان أعمدة عليها قيام دين الله سبحانه وتعالى. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذان ركن، هذان ركن واحد، الشهادة لله عز وجل بالوحدانية، والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والشهادة لله بالوحدانية تعني إخلاص الدين له، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم تعني تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالله عز وجل بعث الرسل ليطيعهم العباد، فمن شهد للنبي عليه الصلاة والسلام لزمته أو لزمه الطاعة لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام والاتباع له. ولهذا شهادة أن محمد رسول الله تعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. الحاصل أن هذه الخمس هي أعمدة يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى، منها وهو موطن الشاهد إيتاء الزكاة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الإسلام، وقوله على خمس أي دعائم، وفي رواية خمسة أركان، والشهادتان خصلة واحدة، فمثل الإسلام بالبنيان الذي لا يثبت إلا على خمس دعائم، وبقية خصاله كتتمة البنيان. قال عطاء الخرساني رحمه الله: الزكاة طهور من الذنوب، ولا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة. قال المصنف رحمه الله: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان؟ قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. نسمع دوي صوته، يعني له صوت مرتفع لكن ما نفقه ما يقول. لما يأتي شخص ويتكلم بصوت وبعيد عنك تسمع دوي الصوت وأن هناك ما متكلم لكن ما تفقه الكلام. قال: حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان أولا صوته يأتي مدويا من بعد، يسمعون صوت لكن ما يفقهون ماذا يقول صاحب هذا الصوت. فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، الصوت الذي من بعد سؤال عن الإسلام، جاء من بلده مسافة بعيدة لا هم له إلا هذا، يريد أن يسأل عن الإسلام، يسأل عن دينه الذي به نجاته عند لقاء ربه سبحانه وتعالى. فلما دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، ما هو الإسلام؟ انظر في الحديث فسر له الإسلام عليه الصلاة والسلام بالصلاة والصيام والزكاة، الصلاة والصيام والزكاة، ولم يذكر الحج، ولعله في ذاك الوقت لم يفرض، لعله في ذاك الوقت لم يفرض، فذكر له هذه الأمور الثلاثة. ويسبق هذه الأمور توحيد الله سبحانه وتعالى الذي عليه قيام دين الله عز وجل. قال خمس صلوات، خمس صلوات الإسلام، خمس صلوات في اليوم والليلة. انتبه، الإسلام خمس صلوات في اليوم والليلة، هذا هو الإسلام. قال هل علي غيرهن، يعني من الصلوات هناك صلوات أخرى وإلا فقط هذه الخمس؟ الآن السؤال عن الإسلام، يعني الذي هو فريضة، فريضة الله على عباده. قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن، يعني من الصلوات؟ قال لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع، إن صليت زيادة على ذلك هذا تطوع. الصلاة الرواتب، أدبار الصلوات أو قبل الصلوات، وصلاة الضحى، صلاة الليل إلى غير ذلك، هذا داخل في قوله ماذا؟ إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. قال وصيام، قال عليه الصلاة والسلام وصيام شهر رمضان. قال هل علي غيره، يعني في الصيام هناك صيام آخر يلزمني، يجب علي، فرضه الله علي، هذا معنى السؤال. قال لا، إلا أن تطوع، تصوم الاثنين، تصوم الخميس، تصوم البيض، تصوم عرفة، تصوم عاشوراء، هذا كله داخل تحت ماذا؟ إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها، الزكاة يعني المفروضة التي كتبها الله سبحانه وتعالى على الأغنياء. قال هل علي غيرها، يعني الزكاة؟ قال لا، إلا أن تطوع، يعني إلا أن تتصدق هكذا من نفسك، ترغب فيما عند الله. فأدبر الرجل، ذهب أخذ الآن جواب السؤال وافيا ورجع بالجواب، وهو يقول والله يحلف بالله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، يعني هذه الفرائض سأحافظ عليها ولا أزيد عليها، يحلف، يحلف ألا يزيد عليها شيئا. قال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، وفي رواية دخل الجنة إن صدق. هذا يفيد أن الإسلام هو هذه الفرائض، الإسلام هو هذه الفرائض، ما سواها مكملات للإسلام، وزيادة في الأجر وزيادة في الثواب، فكيف يضيعها عاقل، كيف يفرط فيها عاقل؟ هذا لما تقرأ هذا الكلام تدرك أن دين الله يسر وأن باب الجنة ميسر، كيف يضيع عاقل هذه الفرائض؟ كيف يتهاون بالخمس؟ الرجل يحلف والله لا أزيد ولا أنقص، يعني ما أفرط في هذه الخمس لأن هي الدين، الخمس دين الإسلام، كيف يفرط؟ يعني الذي يفرط في الخمس فرط في ماذا؟ الذي ضيع الخمس ضيع ماذا؟ ضيع دينه، ضيع دينه، ضيع للدين. الذي يفرط في الصلوات النوافل هل يقال ضيع دينه؟ لكن الذي يفرط في الفرائض ضيع دينه، هذا الدين، هذا هو الدين، هذا الدين الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده، ويوم القيامة يعاقبهم على تضييعه. لكن الذي يترك النوافل ما يعاقبه الله، هذه مكملات تكمل وتتمم وتزيد الأجر، تزيد الثواب، كيف يضيع الإنسان هذه الفرائض؟ وهل هذه الفرائض كثيرة؟ لا والله، خمس صلوات في اليوم والليلة، صيام شهر في السنة كلها. حج بيت الله الحرام للمستطيع مرة واحدة في العمر كله. الزكاة الغني قليل من ماله يرد على الفقير، انتهى. هذه فرائض الإسلام، هذا الإسلام، هذا هو الإسلام. الباقي كله أشياء تكمل هذا الدين وتتمم. قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال أفلح إن صدق. أفلح يعني تحقق فلاحه إن صدق. هذا الرجل ومن كان على صفته، هذا الرجل ومن كان على صفته يعد في رتبة المقتصدين، في رتبة المقتصدين. المقتصد هو الذي فعل الفرائض وترك المحرمات، هذا المقتصد، فعل الفرائض وترك المحرمات. والمقتصد يدخل الجنة يوم القيامة دخولا أوليا بدون حساب. المقتصد يدخل الجنة يوم القيامة دخولا أوليا بدون حساب. لماذا؟ الحساب على أحد أمرين، إما تضيع واجب أو فعل محرم. حساب على أحد أمرين، إما تضيع واجب أو فعل محرم. والمقتصد فعل الواجب وترك المحرم، لكن ما نشط للنوافل، هذه لا حساب عليها، هذه فيها أجر، إذا فعلت أجر عليها، وإن لم تفعل لا يعاقب، لأن الله ما فرضها. قال هل علي غيرها؟ قال لا، ما هناك غيرها. الصلوات الخمس ما هناك غيرها. الزكاة المفروضة ما هناك غيرها. الصيام رمضان ما هناك غيره. الباقي كله تطوع، تنفل، زيادة في الأجر والثواب. ولهذا ينبغي على المسلمين أن يحصل بينهم تواصي عظيم جدا على العناية بماذا؟ بالمباني هذه الخمس، يعتني هو بها في نفسه، يعتني بها في أهله وأولاده، ويعتني بتربية أولاده على المواظبة على هذه الفرائض، لأنها هي ماذا؟ الإسلام. أخبرني عن الإسلام وفسر الإسلام بهذه. وانظر أيضا الحديث الذي بعده مثله في الدلالة على هذا المعنى. نعم.
قال الشارح رحمه الله في رواية للبخاري قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا،
يعني سأتمسك في الفرائض فقط، لا أزيد على عليها شيء ولا أنقص من الفرائض شيء. نعم.
قال الشارح رحمه الله
قال النووي
رحمه الله أثبت له الفلاح لأنه أتى بما عليه، ومن أتى بما عليه كان مفلحا.
أتى بما عليه أي ما فرضه الله عليه، هذا معنى ما عليه، على هذه تعني الوجوب. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، متفق عليه.
ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر بعثة النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن. بعثه إلى اليمن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر له الأسس التي يعتنى بها في الدعوة إلى الله وهي التي يقوم عليها الدين. قال عليه الصلاة والسلام ادعوهم، أي أول شيء تدعوهم إليه، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا الأساس الأول في دين الله، في الإسلام، الشهادتين. ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا ينتقل إلى ما بعده إلا إذا أتي به. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة. لا يؤمرون بالصلاة إلا إذا أتوا بالتوحيد، لأنه لو صلى بلا توحيد ما تنفعه صلاته، ما تنفعه صلاته. فيؤمر أولا بأساس دين الدين كله وأصل الأصول توحيد الله سبحانه وتعالى. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: بدأ بالدعاء إلى الشهادتين لأنهما أساس الإسلام، وفيه البداءة بالأهم فالأهم، وفيه جواز إخراج الزكاة في صنف واحد،
لأن أصناف الزكاة 8، أصناف الزكاة 8، وهنا ذكر صنف واحد الفقراء، ذكر من أصناف 8 صنفا واحدا، فهذا يدل على جواز إخراجها في صنف واحد، يعني لا يلزم المزكي أن يقسم الزكاة إلى 5 إلى 8 أقسام ويجعل في كل صنف منها قسم، لو جعلها في صنف واحد أجزأت، مثل ما يدل على ذلك هذا الحديث: خذ من أموالهم، من صدقة من أموالهم من أغنياءهم ترد على فقرائهم، فقرائهم هذا صنف من الأصناف 8. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وفيه أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة لإضافة الصدقة إلى المال. ولم يذكر الصوم والحج في هذا الحديث لأن الكلام في الدعاء إلى الإسلام، فاكتفى بالأركان 3 لأن كلمة الإسلام هي الأصل، وهي شاقة على الكفار، والصلوات شاقة لتكررها، والزكاة شاقة لما في جبلة الإنسان من حب المال، فإذا أذعن لهذه 3 كان ما سواها أسهل بالنسبة إليها، والله أعلم.
يعني هو نوع من التدرج مثل ما مر معنا، بدءا بالأهم فالمهم، يعني هكذا تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يتدرج فيها ببيان الأهم الأساس الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى، ثم المهم. فإذا لانت النفس لهذه المهمات العظام التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى وأقبل القلب عليها، أقبل على ما سواها من أوامر دين الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه دلالة على أن مانع الزكاة يسرع للإمام أن يقاتلهم يرغمهم على دفعها ويأطرهم على ذلك ويلزمهم بذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث أن تارك الصلاة ومانع الزكاة لا يمتنع قتالهما، فيقتل بإخراج الصلاة عن وقت الضرورة إن لم يتب، ويقاتل الإمام تاركي الزكاة إذا منعوا من أدائها. وفيه أن من أتى بالشهادتين والتزم أحكام الإسلام جرت عليه أحكام المسلمين، سواء كان في الباطن كذلك أم لا، لأن الشريعة إنما تجري على الظواهر ولا تنقر عما في القلوب.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه.
عندكم مكتوب ولا تنفر، الصواب كما قرأها الشيخ خالد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرع إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه للقتال فعرفت أنه الحق. متفق عليه.
وهذا الحديث حديث أبي هريرة فيه الامتثال والتطبيق من أبي بكر رضي الله عنه للحديث الذي تقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولهذا عملا بهذا الحديث قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة، قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة وأقسم بالله أنه لا، قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، من قال أنا أصلي ولا أزكي يفرق بين الصلاة والزكاة أقسم رضي الله عنه لا يقاتلنه. قال فإن الزكاة حق المال، أي أن هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، أهل الردة صنفان، صنف رجعوا إلى عبادة الأوثان وصنف منعوا الزكاة، وإنما أراد عمر رضي الله عنه الصنف الثاني. قال الحافظ رحمه الله: والمراد بالفرق من أقر بالصلاة وأنكر الزكاة جاحدا أو مانعا مع الاعتراف، وإنما قاتلهم الصديق رضي الله عنه ولم يعذرهم بالجهل لأنهم نصبوا القتال، فجهز إليهم من دعاهم إلى الرجوع فلما أصروا قاتلهم. قال المازري رحمه الله: ظاهر السياق أن عمر رضي الله عنه كان موافقا على قتال من جحد الصلاة، فألزمه الصديق رضي الله عنه بمثله في الزكاة لورودهما في الكتاب والسنة موردا واحدا.
ولهذا قال: والله لا قاتلا من فرق بين الصلاة والزكاة، وهما قرينتان في كتاب الله.
قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ رحمه الله: فمن صلى عصم نفسه، ومن زكى عصم ماله، فإن لم يصلي قتل على ترك الصلاة، ومن لم يزك أخذت الزكاة من ماله قهرا، وإن نصب الحرب لذلك قتل. قوله عقالا وفي رواية عناقا، قال البخاري رحمه الله: وهي أصح. قال عياض رحمه الله: واحتج بذلك من يجيز أخذ العناق في زكاة الغنم.
لعل عناق،
أحسن الله عليكم. واحتج بذلك من يجيز أخذ العناق في زكاة الغنم إذا كانت كلها سخالا، وهو أحد الأقوال. وقيل إنما ذكر العناق أو إنما ذكر العناق مبالغة في التقليل. وقيل العقال يطلق على صدقة عام. وعن ابن وهب رحمه الله أن الفريضة من الإبل. وقيل المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير، والمراد به المبالغة. والحاصل أنهم متى منعوا شيئا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قل، فقد منعوا شيئا واجبا، إذ لا فرق في منع الواجب وجحده بين القليل والكثير. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه.
نعم، يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، وفرج كرب المكروبين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. ونبه الدرس يتوقف إلى الاثنين القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. الزكاة من فرائض الإسلام العظيمة، بل هي ركن من أركان الإسلام. وسيأتي معنا في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وهي قرينة الصلاة في كتاب الله. كثيرا ما يؤتى بالأمر بها بعد الأمر بإقامة الصلاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، وهي أيضا شيء قليل من مال الغني يرد على الفقير، لا تؤثر على ماله، بل إنها تكون سببا لبركة المال وزكائه. ولهذا فإن الزكاة سميت زكاة من التزكية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الزكاة خروجها من الغني زكاة لقلبه ووقاية له من الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأيضا زكاة لماله، لأن الزكاة فيها حفظ للمال، وفيها أيضا نماء للمال وبركة. وأيضا فيها مواساة للمحتاج وسد لحاجته ووقوف معه، وهذا يعين على زكاء المجتمع، لأن الغني إذا سد حاجة الفقير أحبه الفقير وترابط المجتمع، فهذا من أسباب التكافل. وبركات الزكاة على المزكي وعلى ماله وعلى المجتمع عظيمة جدا، ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في تأكيد وجوب الزكاة. الزكاة واجبة، لكن أيضا تكاثرت النصوص في تأكيد وجوبها وحث المسلم على العناية بها، وهي قليل كما تقدم مما للغني يرد إلى الفقير. قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ وسيأتي معنا: فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. قال: تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. وهذا جمع فيها جملة من الآيات والأحاديث. بدأ بقول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه الآية لها نظائر عديدة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فيها الجمع بين الزكاة والصلاة، ولهذا توصف الزكاة بأنها قرينة الصلاة في كتاب الله. قرينة الصلاة في كتاب الله بمعنى أنه في الغالب إذا ذكر الأمر بإقامة الصلاة أتبع بالأمر بإيتاء الزكاة. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: في هذه الآية دليل على عظم شأن الزكاة لقرن إعطائها بإقامة الصلاة. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه الآية الكريمة جمع فيها بين ثلاثة أمور هي من مباني الإسلام. مر معنا الحديث: بني الإسلام على خمس مباني. هذه الآية جمع فيها ثلاثة من هذه المباني: التوحيد والصلاة والزكاة. وهذه الثلاث هي أهم مباني الإسلام، ومعنى أهم مباني الإسلام أي أهم ما يبنى عليه الدين، لأن الدين يقوم على أركان لا قيام له إلا عليها، مثل البيت، والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم ترس أو تادوا. فالدين لا يقوم إلا على هذه الأعمدة، أهمها هذه الثلاثة التي جمعت في هذه الآية: التوحيد والصلاة والزكاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا هو التوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذا هو توحيد الله، نفي وإثبات لا إله إلا الله، ألا يعبد إلا الله، لا يصرف شيء من العبادة إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، مثل هذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالتوحيد أعظم الأوامر، أعظم الأوامر وأجلها، بل هو الأساس الذي تقوم عليه أوامر الدين. ولهذا إذا انتفى التوحيد لم يقبل من العبد أي عمل، لم يقبل من العبد أي عمل. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. حنفاء أي مائلين عن كل ضلال وباطل، مقبلين على طاعة الله وتوحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. قرنت الزكاة كما في الآية التي قبلها بالصلاة. قال: وذلك دين القيمة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله حنفاء أي مائلين عن كل دين باطل إلى دين الملة المستقيمة وهو الإسلام.
قوله وذلك دين القيمة الإشارة إلى الثلاث، وإذا كانت توصف هذه الثلاث بأن دين القيمة يعرف من هذا مكانة هذه الثلاث في دين الله وأن عليها قيام الدين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم.
قال: وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. خذ أي أيها النبي صلى الله عليه وسلم، من أموالهم أي الأغنياء، من أموالهم أي الأغنياء صدقة. خذ من أموالهم صدقة، مثل ما في حديث معاذ: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء وترد على فقرائهم. خذ من أموالهم صدقة، ما هو أثر هذه الصدقة على هذا الذي أخذت من ماله؟ قال: تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فإن وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فيها هذه الصدقة التي تؤخذ من المال تطهير وتزكية، فيها تطهير وتزكية، تطهير للمزكي، طهارة من الذنوب، طهارة من الآفات، وأيضا تزكية لقلبه، تزكية لقلبه. الطهارة والتزكية هنا، الطهارة والتزكية هنا فيها تنقية وفيها أيضا تحلية للمزكي، تنقيه وتكمله، تنقيه من الذنوب وتكمله بالبركات والخيرات. وما أمروا، قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وصل عليهم، الصلاة هنا المراد الدعاء، صل عليهم أي ادعوا الله لهم، ادعوا الله لهم. فأمر الله عز وجل نبيه بالدعاء لمن يبذل ماله الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليه بالخير والبركة والنماء. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذه الآية نزلت في أبي لبابة وأناس من الصحابة رضي الله عنهم تأخروا عن الجهاد كسلا، وهي عامة في جميع المؤمنين. وقوله وصل عليهم أي ادع لهم، ولهذا يستحب للساعي أن يقول للمتصدق: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. رواه مسلم.
هذه لفتة لطيفة، أن الذي يخرج زكاته يستحب أن يدعى له، لأن الله أمر نبيه بذلك، قال وصلي عليهم، ادعوا الله لهم، ويدعى له بما يناسب الحال، فهو تصدق يرجو ما عند الله فيدعى له بالثواب أن يأجره الله سبحانه وتعالى على ما بذل، وأن يبارك له فيما أبقى من ماله، أن يبارك الله له فيما أبقى من ماله. ففي الحديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بصدقة قوم، إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، أي دعا لهم، هذا امتثال من النبي عليه الصلاة والسلام لأمر الله، الله قال له وصلي عليهم، فكان إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم دعا لهم. إذن هذا من السنة، من السنة أن يدعى لمن أخرج هذه الصدقة، أخرج هذا المال طيبة بها نفسه، يدعى له، يدعى له. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ذكر مباني الإسلام الخمسة التي يقوم عليها دين الله عز وجل، وهي خمسة أركان جمعت في هذا الحديث، وجمعت أيضا في أحاديث كثيرة، منها حديث جبريل المشهور، قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، أي أركان أعمدة عليها قيام دين الله سبحانه وتعالى. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. هذان ركن، هذان ركن واحد، شهادة لله عز وجل بالوحدانية، والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والشهادة لله بالوحدانية تعني إخلاص الدين له، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم تعني تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالله عز وجل بعث الرسل ليطيعهم العباد، فمن شهد للنبي عليه الصلاة والسلام لزمته أو لزمه الطاعة لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام والاتباع له. ولهذا شهادة أن محمد رسول الله تعني طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. الحاصل أن هذه الخمس هي أعمدة، أعمدة يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى، منها وهو موطن الشاهد إيتاء الزكاة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الإسلام، وقوله على خمس أي دعائم، وفي رواية خمسة أركان، والشهادتان خصلة واحدة، فمثل الإسلام بالبنيان الذي لا يثبت إلا على خمس دعائم، وبقية خصاله كتتمة البنيان. قال عطاء الخرساني رحمه الله: الزكاة طهور من الذنوب، ولا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة. قال المصنف رحمه الله: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان؟ قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن طلحة ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. نسمع دوي صوته، يعني له صوت مرتفع لكن ما نفقه ما يقول. لما يأتي شخص ويتكلم بصوت وبعيد عنك تسمع دوي الصوت وأن هناك ما متكلم لكن ما تفقه الكلام. قال: حتى دنا، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان أولا صوته يأتي مدويا من بعد، يسمعون صوت لكن ما يفقهون ماذا يقول صاحب هذا الصوت. فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، الصوت الذي من بعد سؤال عن الإسلام، جاء من بلد مسافة بعيدة لا هم له إلا هذا، يريد أن يسأل عن الإسلام، يسأل عن دينه الذي به نجاته عند لقاء ربه سبحانه وتعالى. فلما دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، ما هو الإسلام؟ انظر في الحديث، فسر له الإسلام عليه الصلاة والسلام بالصلاة والصيام والزكاة، الصلاة والصيام والزكاة، ولم يذكر الحج، ولعله في ذاك الوقت لم يفرض، لعله في ذاك الوقت لم يفرض، فذكر له هذه الأمور الثلاثة. ويسبق هذه الأمور توحيد الله سبحانه وتعالى الذي عليه قيام دين الله عز وجل. قال: 5 صلوات، 5 صلوات الإسلام، 5 صلوات في اليوم والليلة. انتبه، الإسلام 5 صلوات في اليوم والليلة، هذا هو الإسلام. قال: هل علي غيرهن؟ يعني من الصلوات هناك صلوات أخرى وإلا فقط هذه 5؟ الآن السؤال عن الإسلام، يعني الذي هو فريضة، فريضة الله على عباده. قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ يعني من الصلوات. قال: لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع، إن صليت زيادة على ذلك هذا تطوع. الصلاة الرواتب، أدبار الصلوات أو قبل الصلوات، وصلاة الضحى، صلاة الليل إلى غير ذلك، هذا داخل في قوله ماذا؟ إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. قال: وصيام، قال عليه الصلاة والسلام: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ يعني في الصيام هناك صيام آخر يلزمني، يجب علي، فرضه الله علي، هذا معنى السؤال. قال: لا، إلا أن تطوع، تصوم الاثنين، تصوم الخميس، تصوم البيض، تصوم عرفة، تصوم عاشوراء، هذا كله داخل تحت ماذا؟ إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ الزكاة يعني المفروضة التي كتبها الله سبحانه وتعالى على الأغنياء. قال: هل علي غيرها؟ يعني الزكاة. قال: لا، إلا أن تطوع، يعني إلا أن تتصدق هكذا من نفسك ترغب فيما عند الله. فأدبر الرجل ذهب أخذ الآن جواب السؤال وافيا ورجع بالجواب وهو يقول والله يحلف بالله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، يعني هذه الفرائض سأحافظ عليها ولا أزيد عليها، يحلف أن لا يزيد عليها شيئا. قال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، وفي رواية دخل الجنة إن صدق. هذا يفيد أن الإسلام هو هذه الفرائض، الإسلام هو هذه الفرائض، ما سواها مكملات للإسلام وزيادة في الأجر وزيادة في الثواب، فكيف يضيعها عاقل، كيف يفرط فيها عاقل؟ هذا لما تقرأ هذا الكلام تدرك أن دين الله يسر وأن باب الجنة ميسر، كيف يضيع عاقل هذه الفرائض؟ كيف يتهاون بالخمس؟ الرجل يحلف والله لا أزيد ولا أنقص، يعني ما أفرط في هذه الخمس لأن هي الدين، الخمس دين الإسلام، كيف يفرط؟ يعني الذي يفرط في الخمس فرط في ماذا؟ الذي ضيع الخمس ضيع ماذا؟ ضيع دينه، ضيع دينه، ضيع للدين. الذي يفرط في الصلوات النوافل هل يقال ضيع دينه؟ لكن الذي يفرط في الفرائض ضيع دينه، هذا الدين، هذا هو الدين، هذا الدين الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده، ويوم القيامة يعاقبهم على تضييعه. لكن الذي يترك النوافل ما يعاقبه الله، هذه مكملات تكمل وتتمم وتزيد الأجر، تزيد الثواب. كيف يضيع الإنسان هذه الفرائض؟ وهل هذه الفرائض كثيرة؟ لا والله، خمس صلوات في اليوم والليلة، صيام شهر في السنة كلها، حج بيت الله الحرام للمستطيع مرة واحدة في العمر كله، الزكاة الغني قليل من ماله يرد على الفقير، انتهى. هذه فرائض الإسلام، هذا الإسلام، هذا هو الإسلام، الباقي كله أشياء تكمل هذا الدين وتتمم. قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال أفلح إن صدق، أفلح يعني تحقق فلاحه إن صدق. هذا الرجل ومن كان على صفته، هذا الرجل ومن كان على صفته يعد في رتبة المقتصدين، في رتبة المقتصدين. المقتصد هو الذي فعل الفرائض وترك المحرمات، هذا المقتصد، فعل الفرائض وترك المحرمات. والمقتصد يدخل الجنة يوم القيامة دخولا أوليا بدون حساب، المقتصد يدخل الجنة يوم القيامة دخولا أوليا بدون حساب. لماذا؟ الحساب على أحد أمرين، إما تضيع واجب أو فعل محرم، حساب على أحد أمرين، إما تضيع واجب أو فعل محرم، والمقتصد فعل الواجب وترك المحرم. لكن ما نشط للنوافل هذه لا حساب عليها، هذه فيها أجر، إذا فعلت أجر عليها وإن لم تفعل لا يعاقب، لأن الله ما فرضها. قال هل علي غيرها؟ قال لا، ما هناك غيرها، الصلوات الخمس ما هناك غيرها، الزكاة المفروضة ما هناك غيرها، الصيام رمضان ما هناك غيره، الباقي كله تطوع تنفل زيادة في الأجر والثواب. ولهذا ينبغي على المسلمين أن يحصل بينهم تواصي عظيم جدا على العناية بماذا؟ بالمباني هذه الخمس، يعتني هو بها في نفسه، يعتني بها في أهله وأولاده، ويعتني بتربية أولاده على المواظبة على هذه الفرائض، لأنها هي ماذا؟ الإسلام. أخبرني عن الإسلام وفسر الإسلام بهذه. وانظر أيضا الحديث الذي بعده مثله في الدلالة على هذا المعنى. نعم.
قال الشارح رحمه الله في رواية للبخاري قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا،
يعني سأتمسك في الفرائض فقط لا أزيد على عليها شيء ولا أنقص من الفرائض شيء. نعم.
قال الشارح رحمه الله
قال النووي
رحمه الله أثبت له الفلاح لأنه أتى بما عليه، ومن أتى بما عليه كان مفلحا.
أتى بما عليه أي ما فرضه الله عليه، هذا معنى ما عليه، على هذه تعني الوجوب. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، متفق عليه.
ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر بعثة النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن، بعثه إلى اليمن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر له الأسس التي يعتنى بها في الدعوة إلى الله وهي التي يقوم عليها الدين. قال عليه الصلاة والسلام ادعوهم، أي أول شيء تدعوهم إليه، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا الأساس الأول في دين الله في الإسلام، الشهادتين، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا ينتقل إلى ما بعده إلا إذا أتي به، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة، لا يؤمرون بالصلاة إلا إذا أتوا بالتوحيد، لأنه لو صلى بلا توحيد ما تنفعه صلاته، ما تنفعه صلاته، فيؤمر أولا بأساس الدين كله وأصل الأصول توحيد الله سبحانه وتعالى. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. نعم.
قال الشارح رحمه الله بدأ بالدعاء إلى الشهادتين لأنهما أساس الإسلام، وفيه البداءة بالأهم فالأهم، وفيه جواز إخراج الزكاة في صنف واحد،
لأن أصناف الزكاة 8، أصناف الزكاة 8، وهنا ذكر صنف واحد الفقراء، ذكر من أصناف 8 صنفا واحدا، فهذا يدل على جواز إخراجها في صنف واحد، يعني لا يلزم المزكي أن يقسم الزكاة إلى 8 أقسام ويجعل في كل صنف منها قسم، لو جعلها في صنف واحد أجزأت، مثل ما يدل على ذلك هذا الحديث، خذ من أموالهم من صدقة من أموالهم من أغنيائهم ترد على فقرائهم، فقرائهم هذا صنف من الأصناف 8. نعم.
قال الشارح رحمه الله وفيه أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة لإضافة الصدقة إلى المال، ولم يذكر الصوم والحج في هذا الحديث لأن الكلام في الدعاء إلى الإسلام، فاكتفى بالأركان 3 لأن كلمة الإسلام هي الأصل وهي شاقة على الكفار، والصلوات شاقة لتكررها، والزكاة شاقة لما في جبلة الإنسان من حب المال، فإذا أذعن لهذه 3 كان ما سواها أسهل بالنسبة إليها والله أعلم.
يعني هو نوع من التدرج مثل ما مر معنا، بدءا بالأهم فالمهم، يعني هكذا تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يتدرج فيها ببيان الأهم الأساس الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى، ثم المهم فإذا لانت النفس لهذه المهمات العظام التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى وأقبل القلب عليها، أقبل على ما سواها من أوامر دين الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه دلالة على أن مانع الزكاة يسرع للإمام أن يقاتلهم يرغمهم على دفعها ويأطرهم على ذلك ويلزمهم بذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث أن تارك الصلاة ومانع الزكاة لا يمتنع قتالهما، فيقتل بإخراج الصلاة عن وقت الضرورة إن لم يتب، ويقاتل الإمام تاركي الزكاة إذا منعوا من أدائها. وفيه أن من أتى بالشهادتين والتزم أحكام الإسلام جرت عليه أحكام المسلمين، سواء كان في الباطن كذلك أم لا، لأن الشريعة إنما تجري على الظواهر ولا تنقر عما في القلوب.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه.
عندكم مكتوب ولا تنفر، الصواب كما قرأها الشيخ خالد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرع إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه للقتال، فعرفت أنه الحق. متفق عليه.
وهذا الحديث حديث أبي هريرة فيه الامتثال والتطبيق من أبي بكر رضي الله عنه للحديث الذي تقدم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولهذا عملا بهذا الحديث قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة، قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة، وأقسم بالله أنه قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. من قال: أنا أصلي ولا أزكي، يفرق بين الصلاة والزكاة، أقسم رضي الله عنه لا يقاتلنه. قال: فإن الزكاة حق المال، أي أن هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بحقه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، أهل الردة صنفان: صنف رجعوا إلى عبادة الأوثان، وصنف منعوا الزكاة، وإنما أراد عمر رضي الله عنه الصنف الثاني. قال الحافظ رحمه الله: والمراد بالفرق من أقر بالصلاة وأنكر الزكاة جاحدا أو مانعا مع الاعتراف، وإنما قاتلهم الصديق رضي الله عنه ولم يعذرهم بالجهل، لأنهم نصبوا القتال، فجهز إليهم من دعاهم إلى الرجوع، فلما أصروا قاتلهم. قال المازري رحمه الله: ظاهر السياق أن عمر رضي الله عنه كان موافقا على قتال من جحد الصلاة، فألزمه الصديق رضي الله عنه بمثله في الزكاة لورودهما في الكتاب والسنة موردا واحدا.
ولهذا قال: والله لا أقاتلا من فرق بين الصلاة والزكاة، وهما قرينتان في كتاب الله.
قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ رحمه الله: فمن صلى عصم نفسه، ومن زكى عصم ماله، فإن لم يصلي قتل على ترك الصلاة، ومن لم يزك أخذت الزكاة من ماله قهرا، وإن نصب الحرب لذلك قتل. قوله عقالا وفي رواية عناقا قال البخاري رحمه الله وهي أصح. قال عياض رحمه الله واحتج بذلك من يجيز أخذ العناق في زكاة الغنم.
لعل عناق
أحسن الله عليكم. واحتج بذلك من يجيز أخذ العناق في زكاة الغنم إذا كانت كلها سخالا، وهو أحد الأقوال. وقيل إنما ذكر العناق أو إنما ذكر العناق مبالغة في التقليل. وقيل العقال يطلق على صدقة عام. وعن ابن وهب رحمه الله أن الفريضة من الإبل، وقيل المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير، والمراد به المبالغة. والحاصل أنهم متى منعوا شيئا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قل، فقد منعوا شيئا واجبا، إذ لا فرق في منع الواجب وجحده بين القليل والكثير. قال المصنف رحمه الله وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه.
نعم، يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، وفرج كرب المكروبين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. ونبه الدرس يتوقف إلى الاثنين القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.